بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الثوري رحمه الله في رسالته الثامنة لعلي السليمي: وعليك بقلة الأكل تملك سهر الليل، لأن كثرة الأكل يأتي بالكسل والخمول، بخلاف إذا اقتصد في طعامه فإنه يطرد النوم ويعين على السهر في طاعة الله عز وجل، إما في تلاوة القرآن أو قيام الليل أو طلب العلم. وأما كثرة الأكل فإنها تجلب النوم والكسل والخمول والفتور، وقال مسعر بن كدام رأيت الجوع يطرده رغيف وملء الكف من ماء الفرات وقل الطعم عون للمصلي وكثر الطعم عون للسبات. ولهذا مر عن أيضا أنك إذا أكلت كثيرا فقم وأدي حق هذا الطعام الكثير. قال: وعليك بالصوم، يعني صوم النافلة، فإنه يسد عنك باب الفجور. نعم، فإنه له وجاء، وهو أغض للبصر وأحصن الفرج، إذا تزوج فإن لم يتزوج فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فيكبت كثيرا من دوافع الشهوة، ويفتح عليك باب العبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أمامة: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، لا مثل له. وصيام النافلة أنواع، فأحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وصيام النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه أنه يسرد الصوم ويسرد الإفطار بما يكون صومه دون الشهر، كان يسرد الصيام ويسرد الإفطار، وإن شئت صمت يوما وأفطرت يومين، أو اكتفيت بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهكذا مع صيام الاثنين والخميس، صيام أيام البيض، فهذا فضل عظيم لمن شرح الله صدره له وأعانه عليه ووفقه له. فالصوم يسد عنك باب الفجور. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، به تحصيل التقوى، والتقوى يقابل الفجور، فألهمها فجورها وتقواها. فالصوم من أسباب تحقيق التقوى، وبه يدفع الفجور والتقوى فعل الطاعة وترك المعصية. والصوم مهذب للأخلاق، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق أو لا يسخط، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، إني صائم معناه أنا متلبس بعبادة عظيمة، هذه العبادة تمنعني أن أنزل وأن أتسفل وأن أكون على مستواك في السب والشتم والطعن واللعن. ويجد الإنسان بالصوم انغلاقا عن المعاصي وعدم رغبة فيها وانفتاحا على العبادة ومحبة لها، قال وعليك بقلة الكلام يلين قلبك، كثرة الكلام والثرثرة يكثر السقط، تحصل لك سقطات وعثرات ويؤدي بك إلى الجدل وكثرة الأخذ والرد، لكن عليك بقلة الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صمت نجا، وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، حديث أبي هريرة وأبي شريح الصحيحين. وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت عن شر، قولوا خيرا تغنموا واسكتوا عن شر تسلموا. وقبله قال الصمت إلا من خير، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، والحديث الصحيح المسند لشيخ الإمام الوادع رحمه الله. وعليك بطول الصمت تملك الورع، بطول الصمت وألا تتكلم إلا بخير، ولا تكن متطلعا لأن تتكلم في كل شيء إلا ما تعين عليك فيه الكلام فتكلم. فلا كثرة الكلام يحمد ولا دوام الصمت مطلقا يحمد، فإن أبا إسرائيل رضي الله عنه نذر أن لا يتكلم ولا يستظل ولا يقعد، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال مروه فليستظل وليقعد وليتكلم. لأن ملازمة الصمت مطلقا معناه لا تأمر المعروف ولا تنهى عن المنكر، ومعناه أنك ما تعلم ولا تفقه في الدين، ومعنى أنك ما تقرأ القرآن على أحد، وهذا ليس محمودا، وإنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصمت إلا من خير، الصمت إلا من خير، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أردت أن تتكلم انظر في كلامك هذا، أهو كلام نافع أهو كلام رافع أهو كلام مفيد كلام سديد، تكلم به وإلا فكف وقف واصمت واسكت. وكم من شخص سكت عن أشياء ويحصل له حرقة ثم بعد ذلك لم يندم على سكوته إلا إذا كان قد سكت عن أمر بالمعروف أو ناهي عن منكر. وعليك بطول الصمت تملك الورع. الورع هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، شيء لا ينفع في الآخرة تتركه، هذا هو الورع. فالذي يخوض بالضحك والمزح والقيل والقال وكلام لا فائدة من هذا ضعيف الورع، لكن الذي عنده ورع يحسب كلامه ويضبط مقاله ويزن لسانه وينظر فيما يقول ويتكلم به. قال ولا تكونن حريصا على الدنيا. نعم الحرص على الدنيا مضر، ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فاحذر يا أخي الحرص على الدنيا، واعلم أن حرصك لن يجلب لك شيئا تطلبه، وعدم الحرص لن يمنعك شيئا كتبه الله لك. فالحرص لا يزيد في رزقك، كما أن ترك الحرص لا ينقص من رزقك، وإنما يأتيك ما كتب لك، حرصت أو لم تحرص، لكن المطلوب أنك تحرص على ما ينفعك وأن تستعين بالله على ذلك. ولا تكن حاسدا تكن سريع الفهم، أي من موانع سرعة الفهم كثرة الحسد، لأن الحاسد يبقى مشغول البال. فمثلا إن كان في حلقة علم ورأى شخصا ينافسه وكان فهما ذكيا مجيبا قد حظي بمحبة معلمه له، فهو هذا الحاسد يبقى مشغولا بالطالب، يركز عليه وينظر فيه ولا ينتبه للدرس، ما ينتبه للدرس. وهكذا إن كان في أمور الدنيا، إن كان في أمور الدنيا يبقى ينظر الذي ينافسه في باب الدنيا في نفس المجال الذي يعمل فيه، ترى يركز عليه، ومن دخل عنده ومن دخل هل خرج بشيء أو ما خرج. وربما يدخل إليه بعض الناس ويسأله ويتبايع معه وهو مشغول بذاك، فالذي يدخل عنده يستغرب ما لك، يقول أنا عفوا بس أنا كنت مشغولا، هو مشغول بذاك، يطير الزبائن عليه على نفسه بسبب حسده. فأنت يا من تطلب العلم وأردت الفهم اترك الحسد، وإذا رأيت شخصا فهما فادعو الله له بالزيادة في الفهم. يقول لك الملك ولك مثله، وهذا مما يعين على إذهاب الحسد، لأنه لا يكاد شخص إلا ويقع فيه، لكن الكريم يخفيه واللئيم يفشيه، كما روي عن الحسن رحمه الله. ولا تكن طعانا تنجو من ألسن الناس، لكن تكن طعانا، فلان هذا كذا وفلان كذا وفلان كذا، من غير انضباط ومن غير ورع ومن غير تقى، يعجبك الكلام في فلان وفي علان، لا تعود نفسك هذا، حتى لو رأيت غلطا ما هو الدافع لك؟ إن كان الدافع بدافع النصيحة فإما أن تنصح من أنكرت عليه أو أن تبلغ من عنده أهلية لأن يبلغه أو أن ينكر ذلك المنكر. أما أن تبقى جالسا مع فلان وعلان قال فلان كذا وقال فلان كذا بدون فائدة، لا أنت تستطيع تنكر ولا هو يستطيع ينكر، ولذاك ربما يحصل بهذا إيغار للصدور بدون فائدة. فإياك أن تكون طعانا في أعمال الناس وفي عباداتهم وفي معاملاتهم، وإنما إن كان على وجه النصح فابذل النصيحة، ولا أحد أكبر من النصيحة. ذل النصيحة للكبير والصغير وللمعلم وللطالب، بل ولأبويك ولمن هو أكبر منك سنا، مع ملازمة الأدب ومعرفة حق الكبير في حسن الخطاب وصلاح الجواب. والذي يبقى دائما يتكلم في الناس ما يسلم من ألسن الناس، فالناس يتكلمون فيه، الناس يتكلمون فيه. فلهذا إذا تكلمت فتكلم بعلم وحلم، وتكلم بحق وبعدل وبدافع الغيرة على دين الله ولقصد نفع المسلمين ولقصد تبليغ الدين ولقصد دفع الشرور وبيان ما في ذلك من ضرر وخطر، سواء كان عقائديا أو بيتعلق بالعبادات أو المعاملات وما شابه ذلك. لأن الذي يقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر ويقوم بنصح الناس ويقوم ببيان الحق من الباطل ويتكلم على أهل الأغواء ويحذر من أهل الفتن ويعالج الأخطاء في العبارات وفي الكلمات وما شابه ذلك، هذا لا يسلم، لا يسلم من كلام الناس. لكن باب يكون على غير الصواب وتجد من ورائه طعنا، فأنت يعني لا، أنت ما تمشي بطريق حق وهدى تحصل به الحسنة، بل تحصل أوزارا وتجلب كلام الناس عليك أيضا، بخلاف من يتكلم بالحق ويأمر بالمعروف عن المنكر ويتكلم، إن تكلم في أحد يتكلم بعدل وإنصاف من غير غلو ومن غير تقصير ومجاملات ومحاباة، وقل الحق من ربكم، فهذا أيضا ما أكاد يسلم، سيتكلم الناس فيه. والذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقول كلمة الحق ما أبقى له صديقا كما قيل. فنعم، لكن هذا يؤجر بحسن النية وصلاح العمل، ولأنه يريد بذلك وجه الله وسلك فيه المسلك الشرعي، فهذا مأجور. وإن تكلم الناس فيه تضاعف إيش أجره، لأنهم يغتابون، فهم يهدونه حسنات، يهدونه حسنات، بخلاف الذي يتكلم بحق لغير وجه الله فهذا مرائن. فإذا الذي يتكلم قد يتكلم بحق، والذي يتكلم بحق قد يكون بدافع الغيرة ويريد وجه الله فيؤجر، وإن تكلم عليه الناس ما يضره. والثاني يتكلم بحق لكن رياء من أجل أن يقال أنه قوال بالحق، أنه غيور، أنه يصدع بالحق ولا يبالي، أنه كذا وكذا، فهذا ليس له من عمله إلا هذا، وربما كلام الناس فيه يضره ويؤثر عليه، فلا تدري إلا وهو يتوجس من هذا الكلام ويتألم ويتوجع ما تدري إلا وترك الطريق بسبب ذلك. وأناس يتكلمون بالباطل، منهم من يتكلم بالباطل ويعرف أنه باطل فهذا يتحمل أوزارا وآثاما، ومنهم من يتكلم بالباطل وهو يظن أنه يحسن صنعا، وهو يظن أنه يحسن صنعا، وهو أيضا على خطأ، لأنه يجب عليه أن يتعلم ويتفقه في هذا الباب ويعرف ما يتكلم به أهو حق أو باطل. فإذا لا يكاد أحد يسلم. النبي عليه الصلاة والسلام هل سلم؟ هل سلم من ألسنة الناس؟ ما سلم. قالوا شاعر، قالوا كاهن، قالوا مجنون، قالوا ساحر، قالوا مسحور، قد غوى صابع، وهكذا بدل ما يقول محمد يقول المذمم، إلى غير ذلك من الأمور التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم ناهيك عن الأذى الفعلي. ما هو السبب؟ السبب لأنه دعا إلى التوحيد، دعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، حذر من التعلق بغير الله، فحصل بذلك الخير والنفع، ولم يضر كلامهم فيه. قال: وكن رحيما تكن محببا إلى الناس، إنما يرحم الله من عباد الرحماء. فإذا ومن رحمة الله بك أن يحبب قلوب الناس إليك، أن يحببك إلى الناس، هذا من رحمة الله عز وجل. ومن كان رحيما بين الناس يحبونه. ولو كنت غليظا، ولو كنت فظا غليظ القول لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بالمؤمنين رؤوف رحيم، ورحمة للذين آمنوا منكم. النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما، رفيقا، رقيق القلب، وهذا من أسباب محبة العباد له عليه الصلاة والسلام. وأنت كذلك إذا أردت أن يحبك الناس فكن رحيما، فكلما كنت رحيما أحبك الناس بسبب رحمتك لهم. حتى في أمرك ونهيك كن رحيما بهم، وفي إنكارك كن رحيما بهم، بل وفي شدتك كن رحيما بهم. طيب، نكتفي بهذا، والله أعلم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.